طيب اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي معنا عبر الهاتف. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
السلام ورحمة الله، حياكم الله، مساكم الله بالخير.
مساء النور، حياك الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث عن ضبط اللسان وآثاره التربوية، والبداية عن أهمية الانتباه لما يطلقه الفرد من حديث، وأهمية أن يتحمل الشخص مسؤولية ما يتحدث به.
طبعا في تحليل العلاقات الإنسانية بينه وبين سائر بني الإنسان نلاحظ أن هناك مداخل مختلفة يمكن أن يستفيد منها الإنسان في الاتصال بالآخرين. نحن أحيانا نشاهد، نسمع، نتحدث، نقرأ وما شابه ذلك، ويقولون أن الحجم الهائل والأكبر بالنسبة إلى هذا التواصل الإنساني بين مختلف أنواع البشر أو أصناف البشر المجتمعات المختلفة، نلاحظ أن التواصل الكلامي أو التواصل اللساني أكثر وأهم وأوسع نطاقا بالنسبة إلى سائر التواصلات الإنسانية. لذلك نجد أن ما يثير من التآخي والمحبة والتعاطف مع الآخرين في الجانب الإيجابي، وما يتحقق من الإنسان على العكس في الجانب السلبي يمكن أن يكون في إطار العلاقات اللسانية. وما يستفيد الإنسان من هذه الآلية طبعا إذا وجدنا هذه الأهمية نجد أن في المدارس الدينية الأخلاقية إضافة إلى المدارس العلمية التربوية يركزون على نوع من الانضباط بالنسبة إلى إدارة اللسان لدى لأنه طبعا هناك وأن يمكن أن نستفيد من هذا الكلام المبارك للإمام عليه كيف يقول تكلمت عرفوا فإن المرء مخبوء
تحت لسانه.
يعني كل إنسان يمكن أن يبرز مكان شخصيته وما يوجد في ضميره وما يوجد في جوهر شخصيته.
نعم دكتور، اعتذر عن المقاطعة، هناك خلل في الاتصال، إذا تسمح لي نتصل بك ثانية لكي يكون الصوت إن شاء الله أوضح. نجري هذا الحوار مستمعينا ومستمعاتنا مع فضيلة دكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي، والحديث عن أهمية هذا العضو الذي يمتلكه الكل منا، ولكن نتفاوت في مدى استخدامنا لهذا العضو المهم في حياتنا. يعني هناك في الحديث رب لسان أتى على إنسان، اللسان سبع إن خلي عقر، وأيضا الكثير من هذه الأحاديث التي يعني تؤكد خطورة هذه الآلية التي أيضا أشار إليها الدكتور فكري. دكتور، كنت تتحدث عن أهمية اللسان وضرورة ضبط اللسان.
طبعا أشرنا إلى أن في المدارس الأخلاقية
المدارس الدينية نعم،
وإضافة إلى المدارس السلوكية التربوية يركزون على أهمية ما يسمونه بالانضباط في إدارة اللسان. لماذا؟ لأنه كما تفضلت في هذا الحديث اللسان سبع إن خلي عنه أقر. فنلاحظ أنه يمكن أن تكون هذه الآلية سببا للتآلف الاجتماعي والمحبة والمودة والتوادد في المجتمع، ويمكن أن يثير نوعا من الشجار أو الصراع أو الحقد أو النوع من التوتر الاجتماعي. لماذا؟ لأن كثير من العواطف الإنسانية تنتقل عبر هذه الكلمات، فالكلمات الطيبة، فالكلمات الحسنة، الكلمات الجميلة يمكن أن تسبب هذا، يعني تؤيد هذه العلاقة
صحيح
والصلة الاجتماعية.
وملاحظة
أخيرة طبعا يمكن أن يطرح السؤال، أولا ما هي الانزلاقات والهفوات التي تسبب خسائر إنسانية وخسائر في العلاقات الإنسانية من جانب اللسان، والجانب الثاني الذي يمكن أن يكون في إطار هذا الوقت أن نتحدث عنه كيف يتم إدارة وضبط هذا اللسان ليكون آلة سليمة في
أحسنتم. يعني هذه الانزلاقات التي تفضلتم بها يعني أكيد هذا الشيء مشترك في كل الثقافات، وأصحاب كل اللغات في العالم يؤكدون على ضرورة ضبط اللسان، ويعتقدون بأن إن تم ضبط اللسان فستكون هناك آثار يعني تربوية. لكن كيف يمكن أن يعني نربي أنفسنا ونربي أولادنا نربي أجيالنا على أن لا ندع اللسان يتحرك ويلفظ بما يشاء ونخضعه لقواعد ول
أن النظام التربوي مبني على يعني خضوع الإنسان لبيئة مناسبة يعيش فيها الإنسان. ما المقصود بذلك؟ نحن في الحقيقة داخل البيت كمجتمع مصغر صغير نحاول أن نربي أولادنا، فجميع التعامل الفعلي أو القولي بين كبار الأسرة مرآة لمشاهدة واقع الحياة للأطفال وللصغار. فالصغار إذا لاحظوا أن الأب ينادي الأم باحترام وبتكريم أو يقوم بالمساعدة والمساهمة ولا يقاطع كلامها ولا يستخدم الكلمات البذيئة وغير ذلك، فهو ينمو في مثل هذه البيئة. ممكن أن نوسع هذه البيئة إلى البيئة الاجتماعية، وكما تلاحظون أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تكوين هذه البيئة الثقافية هذه البيئة الثقافية. فنلاحظ أننا مثلا ومع الأسف الشديد نحن نلاحظ أن بمشاهدة بعض المسلسلات التي لا أقول أنها في المجتمعات الإسلامية بل هي مستوردة من الخارج، نلاحظ أن الممثلين في مثل هذه المسلسلات يستخدمون الكلمات البذيئة وتنتشر هذه الكلمات داخل المجتمعات التي يشاهد هذا. فكل واحد إذا كان له مسؤولية في نوع من القدوة، إما تكون قدوة في البيت أو قدوة في غرفة الدرس أو قدوة في المجتمع أو في خيه أو في أي مكان، فإذا هو كان يستخدم مثل هذا الأدب الكريم الأدب الجميل في لغاته في كلماته وباحترام وليس هناك نوع من الاصطناع. مع الأسف الشديد نحن أحيانا نعتقد أن هذه التجاملات مجرد التصنع في الكلام أو الاصطناع في الكلام، لا، إن هذا مزيج من التكريم والاحترام بالنسبة إلى الآخرين. فإذا أصبحت هذه بيئة ثقافية فلا شك أن التأثير المباشر لدى الأطفال والصغار تأتي من هذا الجانب.
أحسنتم، يعني الآن أشرتم إلى دور الأسرة، مثلا إذا التزم الأب والأم بموضوع ضبط اللسان سينتقل هذا الأمر إلى الأولاد. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن المناهج الدراسية في المدارس وأيضا بشكل يعني أكثر تطورا في الجامعات، يعني الآن إذا قلنا بأهمية ضبط اللسان، هل برأيك ينبغي أن نخصص مواد للتحدث عن هذا الموضوع، عن مثلا آثار ضبط اللسان وعن ضرورة ضبط اللسان، أو أن هذا الشيء شيء يتلقاها الطالب سواء في المدرسة أو الجامعة من خلال سلوك الأستاذ من خلال سلوك المعاون أو المدير في المدرسة؟
لا يمكن أن ننكر الأستاذ فوزي أهمية كل واحد من الجانبين. نحن بحاجة إلى دراسات علمية، نعم بالنسبة إلى الأطفال لا نحتاج إلى تقديم وعرض آراء ورؤى للمدارس الأخلاقية والسلوكية، بل سرد القصص والحكايات المنبعثة من الواقع للخيالية عن حياة كبار الشخصيات والعلماء الذين أصبحوا ناجحين بسبب التزام سلوكي وخاصة في مجال اللسان يمكن أن تصبح مرآة لاعتبار هؤلاء. على المستوى الجامعي كذلك نحن نلاحظ أن دراسة سيرة شخصيات وكبار على مر التاريخ تلهمنا هذا الدرس بأن الالتزام السلوكي والالتزام بالمبدأ والقيم بالمبادئ والقيم وخاصة الالتزام في الجانب حفظ اللسان ما هي الآثار والنتائج الإيجابية في حياة الإنسان. هذا ما نحتاج إليه. ربما في المستوى الجامعي هناك تركيز عن علماء التربية حتى بالنسبة إلى من يريد أن يستفيد من المدرسة الدينية كذلك يمكن أن يستفيد من المدرسة التربية. هذا من جانب، لكن الجانب الأهم ما يعني اعتبار الجانب الأول إنما يجده في واقع الحياة كل إنسان من أسباب نجاح هذا الالتزام يمكن أن يؤثر أكثر بالنسبة إلى الجانب صحيح. الأول. فمثلا نحن نلاحظ أن المعلم عندما يدخل القاعة الدرس كان أستاذا في الجامعة وقبل الجامعة إذا كان يلتزم بالوقت وإذا تأخر ويريد أن يفسر ويبرر أسباب تأخيره
صحيح.
فهو إذا يشرح بصدق ودون أن يستخدم الكذب فكأنه ينمي بذورة الصدق
صحيح.
في ضمير هؤلاء في ضمير هؤلاء أو مثلا أحيانا عنده لم يكن يقرأ الدرس بشكل جيد ويواجه مشكلة بشكل متبلور أو ببلورة كاملة يشرح لهم أسباب عجزه عن هذا الموضوع إذا كان الأستاذ في هذا السلوك قدوة ونموذجا لهؤلاء فإن هذا التأثير برأيي لا يكون أكثر وأرسخ بالنسبة إلى تأثير القراءة النظرية فقط
نعم أكثر تأثيرا وأكثر بلاغا لإدراك المتلقي أو الطلاب. أستاذ دكتور فكري هناك مشاركة من الأخ علي من طهران يبعث لنا بسؤال يقول لدينا بعض الأشخاص في العائلة يجرحون أو يجرحون الآخرين أحيانا بلسانهم ونحن لا نريد قطع العلاقة معهم فكيف يمكننا أن نواجه كذا أشخاص؟ الأخ علي من طهران.
نعم. طبعا في مثل هذا السلوك أن رد الفعل المماثل يسبب توتر العلاقات أكثر فإذا كان الإنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه
منذ نعم.
إليه يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني فإن هذا الكلام يعني أحيانا الإنسان يواجه في مجتمعه ما لا يلائمه وما لا يحبه فهل لابد أن يقوم بالفعل المماثل برد الفعل المماثل أبدا نعم لابد أن لا يكون ذلا لكن يمر عليه مرورا كريما كما يقول القرآن وإذا مروا باللغو
مروا كراما. شكرا دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي لإتاحة الفرصة مع جزيل الشكر لكم و